أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الوجه السابع لعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، بأنه لو تنزل وقبلنا باستصحاب الكلي من القسم الثاني، ماذا يثبت به؟ يثبت به بقاء الكلي. الآثار الشرعية، في حين أن الآثار الشرعية تترتب على وجود العلم وليس بقاءه. يعني احنا نسأل سؤال أعلام المشهور الذين قالوا بالاستصحاب: هذا الثوب الذي لاقى رطوبة مرددة، إما بول وإما مثلا عرق كافر وإشياء آخر، هذا يوجب مرتين، هذا مرة بعد الغسل مرة، تقول نستصحب كلي النجاسة. أنا سأل أنه لو شيء لاقى برطوبة مصرية هذا الثوب بعد غسله مرة، تحكمون بنجاسة الملاقي؟ مفروض لا تستصحبون كلي النجاسة من آثار كلي النجاسة، نجاسة الملاقي. تستصحبون نجاسة الملاقي بعد غسله مرة واحدة؟ ما أدري إن كانوا، نحن لا نقول، نحن لا نقول بنجاسة الملاقي، والمفروض أن نجاسة الملاقي من آثار، يعني قدر مشترك، سواء كان هذا لاقى بولا أو لاقى عرق كافر، من الآثار المشترك، من آثار وأحكام القدر المشترك نجاسة الملاقي. زين، تقولون نستصحب الآثار المشتركة، هذا ينجس الملاقي؟ هذا اختبار، هذا اختبار للمشهور الذي يقول. لماذا أنا لا أقول بأنه ينجس الملاقي؟ لأن التنجيس الملاقي موضوعه ملاقاة النجاسة الموجودة، وليس النجاسة التي ثابتة بالبقاء، يعني وجود النجاسة وليس بقاء النجاسة. فإذا ملخص الوجه السابع أنه حتى لو قلنا بالاستصحاب، غاية ما يثبت به بقاء الكل وموضوع الأحكام الشرعية، لا أقل الأمثلة المذكورة هنا، لما دار أمره بين حدث أكبر وأصغر وتوضأ، تقولون بقي الحدث مثلا، فهذا إحراز دخول الصلاة وأمثالها مترتب على وجود وعدم وجود الجنابة وأمثالها، لا بقاء، حتى تقولون أن الاستصحاب يثبت به بقاء الكل. فهذا إذن ملخص الوجه السابع الذي نذكره، أنه حتى لو تنزلنا وقبلنا بجريان الاستصحاب، فالذي يثبت به بقاء الكل وموضوع الأحكام الشرعية هو وجود الكل وليس بقاء. هذا ملخص الوجه السابع، نذكر شواهد عليه إن شاء الله. السابع: ولو تنزلنا وقبلنا باستصحاب بقاء الكل، فإن الآثار الشرعية المذكورة منها دوران الأمر بين هل لاقى بولا فيجب غسله مرتين أم عرق كافر فيكفي غسله مرة، إنما تترتب على وجود الكلي وعدمه، وجود الكلي لا بقاء الكلي وعدمه. فإن استصحاب كلي النجاسة لا يثبت نجاسة الملاقي، لأن غاية ما يثبت بالاستصحاب بقاء النجاسة، ومو هذا موضوع نجاسة الملاقي، موضوع نجاسة الملاقي وجود النجاسة. والشاهد على ذلك أن إذا يرضى به المشهور، ما سمعنا جوابه يقول به لولا. والشاهد على ذلك أن الملاقي للثوب النجس بعد غسله مرة لا يحكم بنجاسته. ليش لا يحكم بنجاسته على مبانيكم؟ وأنتم تستصحبون النجاسة، وإذا تستصحبون النجاسة يثبت آثار آثاره منها. بل أكثر من ذلك، قلنا والأمر كذلك حتى في الاستصحاب الشخصي أيضا، فلو شككنا في بقاء رطوبة شيء لاقى نجاسة، شيء رطب، ثم شككنا هل الرطوبة باقية لو لا، استصحبنا الرطوبة، هذا المستصحب الرطوبة لاقى نجاسة، نحكم بنجاسته لو لا؟ مو معلوم نحكم بنجاسته، لأن الاستصحاب أثبت بقاء الرطوبة، وموضوع السريان النجاسة هو وجود الرطوبة، فمو معلوم أن هذا الملاقي قد تنجس إذا كنا فحتى على مستوى الاستصحاب الشخصي وليس فقط الكلي يمكن أن ننظر بهذه الملاحظة ونتأمل بها. والأمر كذلك في الاستصحاب الشخصي أيضا، فلو شككنا في بقاء رطوبة شيء لاقى نجاسة فإن استصحاب الرطوبة لا يثبت نجاسة الملاقي، لأنها سريان النجاسة بالملاقى تتوقف على وجود الرطوبة، والتل أثبتت بالاستصحاب بقاء الرطوبة، مو هذا موضوع السريان، لأنها لا تتوقف على وجود الرطوبة، لأنها تتوقف على وجود الرطوبة لا بقائها الثابت بالأصل إلا على القول المثبت. لازم استصحاب الرطوبة حصول السريان والملاقى، هذا أصل مثبت لا نقول به. أما إذن يوجد في كلمات السيد اليزدي قدس الله نفسه ما يشير إلى هذا المعنى حينما رد على تمسك الشيخ الأنصاري بالاستصحاب في المسألة المتقدمة وهي دوران البيع بين المعاطاة بين اللزوم والجواز، وهناك اتطرقوا الاستصحاب، والشيخ الأنصاري سمعنا رد على إشكال على استصحاب القسم الثاني بأنه من الشك مسببي والشك السببي حاكم عليه، لأن بقاء الكلي في الزمان الثاني شنو منشأه؟ منشأه وجود وبقاء الفرد الطويل. فإذا نفينا بقاء الفرد الطويل بأصالة العدم ما بقى الكلي في الزمان الثاني؟ هذا الإشكال تبنى سيد اليزدي ناقشناه. هذا مهم شيخ الأنصاري رد على هالكلام، قال ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. رد الشيخ الأنصاري بهذا الرد، قال لا، ارتفاع الكلي في الزمان الثاني مو منشأه عدم الفرد الطويل، حتى تقول أثبتنا بأصالة العدم فإذا ما هو كلي في الزمان، منشأ ارتفاع الكلي في الزمان الثاني كون الحادث أولا هو الفرد القصير، فإذا الحادث أولا الفرد القصير نحن يعلم يقينا بارتفاعه، فإذا ارتفع. هذا الكلام كله قدم. المهم كلام السيد اليزدي هنا، قال لا شك أن الحكم معلق على وجود القدر المشترك وعدمه، هذا هو موضوع الأحكام، لا على بقائه وارتفاعه. أنتم بالاستصحاب شو تثبتون؟ بقاء الكل، هو بقاء الكل موضوع الحكم لو وجود الكل. لاحظ، لا شك أن الحكم معلق ومرتبط وموضوع الحكم من هو على وجود القدر المشترك وعدمه، وجود لا على بقائه وارتفاعه اللي تردون تثبته بالاستصحاب، مو هذا موضوع الأحكام، مو هذا تترتب عليه الآثار. وإن عبر بذلك أحيانا فمن جهة أن العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا، قد يعبر عن الوجود وعدمه بالبقاء وعدمه، هذا يقول أشبه بالتسامح باعتبار المعنى الذي ذكره. قال وإلا فليس الحكم معلقا على هذا العنوان، عنوان البقاء وعدم البقاء والارتفاع، لا، على الوجود وعدم الوجود. وانتم الاستصحاب غاية ما يثبت به البقاء مو الوجود. قال مثلا في مسألة الشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرتين، هاي استصحاب الكل اللي تجرون لو لاقى الثوب نجاسة وتردد بين كونها بولا أو عرق كافر، هذا يوجب مرة، هذا مرتين، قلتم بعد غسله مرة نستصحب كلي النجاسة. هذا قال مثلا في مسألة الشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرتين حكم جواز الصلاة وعدمه وغير ذلك من الآثار معلق على وجود النجاسة وعدمها، وجود النجاسة الذي يمنع من الدخول في الصلاة، وعدم النجاسة هو الشرط الصلاة وليس بقاء النجاسة المانع ولا ارتفاعها عدم بقائها هو الشر. يقول انتبهوا سيد اليوسي، حكم جواز الصلاة وعدمه، جواز الدخول في الصلاة وغير ذلك من الآثار كنجاسة الملاقي بحسب المثال المثلنا معلق على وجود النجاسة وعدمها، وأنتم اللي تثبتوا بالاستصحاب بقاء النجاسة مو وجود النجاسة، مو هذا موضوع الحكم الشرعي. هذا قال المثال الأول. قال وكذا مثال آخر في مسألة الشك في بقاء الحدث وعدمه في صورة الدوران بين الأكبر والأصغر، إذا أتي برافع أحدهما، يعني إذا توضأ مثل وارتفع الحدث الأصغر اللي هو المثال الثاني في مسائل الكلية قسم الثاني. قال أيضا نفس الشيء، شنو هو المانع من دخول الصلاة؟ بقاء الحدث؟ لا، وجود الحدث. وجود الحدث هذا ما يثبت الاستصحاب، الاستصحاب يثبت بقاء الحدث، ومو هذا شرط الدخول في الصلاة، عدم والوجود هذا هو المؤثر. قال وهكذا في نحن فيه كما هو واضح. إذن هذا شاهد على ما قلناه من كلمات سيد اليزدي. طبعا هنا نرجع إلى مناقشة كلام سيد اليزدي، لأننا قد نتفق معه من جهة ونختلف معه من جهات. يعني وماذا يريد هنا بهذه الكلام؟ يريد أنه هذا الشخص اللي دار أمره بين أن يكون حدث أصغر وأكبر يكتفي بالوضوء ويدخل إلى الصلاة يكفي، لا يجب عليه غسل جنابه؟ لا، هذا لم نتفق معه. هذا يجب عليه أن يضم الغسل إلى الوضوء. ها، إذا كان هذا معنى كلام السيد اليزدي، يريد يقول لا، إحنا اتفقنا بالمقدار أن موضوع الأحكام هو الوجود وعدم. أما إذا كان يريد أنه باعتباره يريد يقول في رد الآن، يقول أن الجنابة هنا محتمل والمانع من دخول الصلاة الجنابة الموجودة بعد أن توضأ، بعد أن توضأ بقيت عنده جنابة محتملة، والجنابة المحتملة لا تمنع من دخول الصلاة، إنما يمنع من دخول الصلاة وجود الجنابة، وهذا ما عندك إحراز لوجود الجنابة، بقيت جنابة محتملة. فشتيت تقول أيها السيد اليزدي أنه هذا يجوز له أن يدخل للصلاة وإن لم يغتسل جنابة؟ أخذ أنا وافقك، لأن هذا حكم دوران أمر بين متباينين، علم إجمالي منجز لازم يضم الغسل إلى الوضوء. فلذلك هو أراد أن يقول هذا، قال وهكذا فيما نحن فيه كما هو واضح. يريد أن يقول أن الجنابة هنا محتملة، ثبتت باستصحاب، ثبت بقاء قبل استصحاب، والحال هو المانع من دخول الصلاة وجود له، بينما هنا الجنابة التي بقيت بعد أن توضأ هذا الشخص بقيت محتملة. كذلك علقنا قلنا إذا أراد قدس سره عدم وجوب غسل الجنابة عليه كشرط لدخول الصلاة بعد فراغه من الوضوء فهذا غير صحيح لوجوب ضم الغسل إلى الوضوء، لكن وجوبه غسل الجنابة ليس لاستصحاب كلي الحدث كما هو فرض هذا البحث، وإنما للعلم الإجمالي المنجز بوجوب أحد المتباينين هذا. ولذلك صاحب العروة فعلا أوجب الغسل، يعني في حدود هذا التقريب الرد على الشيخ الأنصاري، قال هذه جنابة محتملة والجنابة المحتملة لا تمنع من دخول الصلاة. فكأنه قلنا لسيدنا يعني لا توجب الغسل على هذا، يجوز له أن يصلي من دون نقال؟ أنا أوجب الغسل من جهة أخرى اللي احنا شرحناها في بعض الدروس السابقة، من أنه أن الفرد المردد واقعا، يعني هذا الشخص هذا دار أمره هو واقعا أحدث، لكن ما يدري أحدث بفرد أصغر أم أكبر، فالدخول إلى الصلاة من الآثار المشتركة لذلك الفرد الواقعي، فهذا سواء كان أصغر أو أكبر على كلا التقديرين هو لا يجوز له الدخول في الصلاة، فنستصحب تلك الآثار الواقعية للفرد المردد، فيجب عليه للخروج من عهدة هذا الحدث أن يضم الغسل للوضوء. هذا هو منشأه، تلك الآثار الثابتة واقعا، لأنه سواء كان حدثه أصغر أو أكبر على كلا التقديرين هو لا يجوز له الدخول في الصلاة. فإذا هو عدم جواز الدخول في الصلاة ثابت واقعا في ذمتي. هالتردد هذا كون الحدث أصغر أو أكبر هذا ما يضر. شوف كلمته قال وتردده هذا الفرد في الواقع هل هو أصغر أو أكبر بحسب علمنا ما ندري هل هو أصغر أو أكبر لا يضر بتيقن وجوده سابقا. بعض الأعلام افتهم أن السيد اليزدي يقول باستصحاب الفرد المردد، لا، وطبعا لا يجد استصحاب الفرد المردد، هذا مو قصد استصحاب المردد، لا، يقول نحن عندنا فرد معلوم واقع نحن جاهلون به، هذا الفرد المردد واقعا بين أصغر وأكبر تترتب عليه آثار على كلا التقدير. ما دام على كلا التقديرين سواء كان حادث أصغر أو أكبر هو لا يجوز له الدخول بالصلاة ولا مس المصحف. فإذا هذه الآثار ثابتة عليه في كل حال، هذه هي التي نستصحبها آثار هذا الفرد اللي هو معلوم واقع. قال وتردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين. هذا القدر متيقن، هذا أثر واقع مترتب على كلا التقديرين، فيمكن ترتيب تلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا. فلذلك قلنا أنه هذا السادس تقريبا الذي ذكره السيد اليزدي هذا إنما يصح في المثال الثاني وهو دوران الأمر بين المتباينين، أما بالمثال الأول وهو دوران بين أقل وأكثر فهذا بعد ما يستقيم هذا التقريب. أقول هذا التقريب صحيح في المثال الثاني اللي تردد حدث أصغر وأكبر لأنه يدور بين متباينين دون الأول. إذا الأول وهو الدوران بين ما يوجب المرة والتعدد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيمكن الاكتفاء بالمرة وجريان البراءة من الزائد لأن هاي الخصوصية البولية هاي من خصوصيات الفرد الطويل نجري فيها البراءة. ومنه يعلم النظر في قول الشيخ الحلي لو علم بنجاسة ثوبه وتردد في كونها بالخمر أو بالبول كان الموجود من قبيل الفرد المردد وكان الأمر منحصرا باستصحاب كلي النجاسة بعد الغسل مرة. وقلنا هذا ما يجري أن ينحل العلم الإجمالي، وهو أيضا هو صح قال بالاستصحاب لكن نتذكر كلماته في حينها قال لكنه ما يترتب عليه ثمرة هذا، أو أن عدم جواز الدخول في الصلاة مو لأجل الاستصحاب وإنما لأجل شرط الصلاة. لكن قلنا نعم يمكن أن نقرب كلام الشيخ الحلي على مبنى آخر وهو أن المتنجس هل يتنجس ثانية بالله إذا لاقى نجاسة له ما يتنجس ثانية أي مسألة. فإذا المتنجس كما هذا لو كان متنجسا بعرق الكاف اللي يوجب مرة ثم تنجس بالبول اللي هو يوجب مرتين يقبل التنجيس مرة أخرى لو ما يقبل على القول بقبوله للتنجيس ثانية حينئذ يصير هذا مورد لاستصحاب الكلي من القسم الثاني لأن هذا كان متنجس بفرد وهو القصير ثم تنجس بفرد آخر وهو الطويل. على كل ما في حاجة ندخل في كل هالتفاصيل خصوصا تعطيل شهر رمضان يداهمنا. أما المثال الثاني إذن في المثال الأول ما يجري هذا التقريب السيد اليزدي. نعم بالمورد الثاني صحيح يجري وهو المردد بين الحدث الأكبر والأصغر لأنه من المتباينين لذا وجب الجمع بين الوضوء والغسل للخروج من عهدة العلم الإجمالي، ويترتب الحكم بوجوب ضم الغسل إلى الوضوء من جهة القطع بحصول القدر المشترك على كلا التقديرين. هذا الموجب للضم واستصحاب آثار الحدث كلي الحدث لا، وإنما لأن أعلم هذا على كلا التقديرين هو محدث لا يجوز له الدخول في الصلاة، فللخروج من عهدة هذا القطع عليه أن يضم الغسل وليس للاستصحاب. ثم قال سيد اليزدي قدس سره في تقريب عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني بعد ذاك كلام السابق قال ومن المعلوم أن وجود الكلي إنما هو بوجود فرده صح، وانعدامه بعدمه أيضا صح. قال فوجوده أي الفرد علة لوجوده أي الكل صح. وعدمه علة للعدم، كله صحيح، من حيث أن عدم علة الوجود علة للعدم، صح، الممكن لا يكون إلا بعلة، فما دام علة ماكو إذن عدم سيكون. قال فالشك في وجوده الكلي في الزمان الثاني، يعني الشك في وجود يعني احتمال بقائه في الزمان الثاني بعدما يزيل أحد الفردين، كما لو توضأ في مثال حدث أصغر وأكبر. قال فالشك في وجوده يعني احتمال وجود الكلي في الزمان الثاني بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين وهو الأصغر باعتبار قد توضأ ناشٍ عن الشك في وجود الآخر، ما هو منشأ احتمال بقاء الكلي في الزمان الثاني؟ كون الحادث أولا هو الفرد الطويل، لأن لو كان الحادث أولا هو الفرد القصير ونعلم يقينا بارتفاع الكلي، ناشٍ عن الشك في وجود الآخر من الأول وعدمه، الآخر يعني الفرد الطويل. وإذا كان الأصل عدمه، الأصل عدم الفرد الطويل، أصالة العدم، فلا يبقى بعد ذلك شك في الوجود، بعد ماكو احتمال لبقاء الكلي في الزمان الثاني، لأن الفرد هو مردد بين فرد قصير وطويل، الفرد القصير انتفى وجدانا بالوضوء، والطويل انتفى بأصالة العدم، فما هو منشأ بقاء الكلي في الزمان الثاني؟ هذا ناقشنا طبعا. لأنه انتفاء الكلي بأصالة عدم الفرد الطويل هذا مبني على القول بالأصل المثبت، هذا السحن كله منتهي منه. قال وإذا كان الأصل عدمه، الأصل عدم الفرد الطويل وبقاء الكلي في الزمان الثاني ناشئ من كون الحادث والفرد الطويل، لأن لو كان الحادث والفرد القصير كان يقينا بارتفاعه. وقدم الآن مقدم، قال وجود الكلي فرع وجود الفرد، وعدم الكلي فرع عدم الفرد، والآن ثبت عدم الفرد بأصالة عدم الفرد الطويل، ووجود الكلي في الزمان الثاني منشأه هذا وقد ثبت عدمه بالأصل، فما بكلي بالزمان الثاني، إلى آخر كلامه قدس سره. هنا فائدة حتى للوقت يدركنا، وهو قلنا فيها أنه إذن يتحصل لنا من هذا الوجه أي فائدة جواب لإشكال الشبهة العبادية اللي أثاره مرة مسجد إسماعيل الصدر قدس الله نفسه لما زار النجف في عهد الأخوم وأشكل على استصحاب الكلي من القسم الثاني، نقض عليه بنقضه، قال لو أن العضاء تنجس أحد طرفيه، لذلك سميت بالشبهة العبادية، لو العضاء تنجس أحد طرفيه ما أعلم الأسفل أو الأعلى أيمن أو الأيسر، ما أحد طرفيها تنجس، وطهرت أحد الطرفين ثم لاقى شيء برطوبة لاقى أحد طرفي العباءة، قال اختبر وجدانكم أيها المشهور الذين تقولون باستصحابكم، أنتم تقولون الآن عندنا كلي مردد بين فردين ما أدري النجس هو الطرف الأعلى لو الطرف الأسفل، انتفى القصير طهرت أحد الطرفين، تقولون نستصحب كلي النجاسة، فمعنى الملاقي للطرف يتنجس، لأن من آثار كلي النجاسة نجاسة الملاقي، وشرحوا لهاي أنت تقولون بالنجاسة ما تقولون، لأن هذا الذي لاقى برطوبة مسرية لاقى الطرف المطهر، ممكن طهر أحد الطرفين خلا نجاسة، وإلا قد طرف الآخر هذا طرف شبه وملاقي أحد طرفي الشبه لا يتنجس، فحلوا لي إياها، تحكمون بالنجاسة؟ قالوا لا، متفقين ما نحكم بالنجاسة، إذن النتيجة ما يجري استصحاب الكل، لو جرى لكان ثبت كلية النجاسة، والمفروض أن هذا يلاقي. الآن إحنا من هذا الوجه السابع قدرنا نشرح وجه ما قال سيد اسماعيل، لأن الثابت بالاستصحاب بقاء النجاسة، والموجب لنجاسة الملاقي وجود النجاسة، فرق ما متحقق الموضوع. فالآن من الوجه السابع قدرنا نحصل جواب على، وإن كان مو هذا الجواب النعتمد، إحنا الجواب النعتمد هذا مو الاستصحاب الكلي، هذا من استصحاب الفرد المرتد، واستصحاب الفرد المرتد لا يجري، لا نقول بجريان، هذا أصلا مو من استصحاب كل المسلمين. لكن الآن على الذوق اللي طبقه مثل سيد إسماعيل الصدر اللي طبقه على كلية القسم الثاني يكون هذا جواب، وإن كان ما معتمد على هذا الجواب، لكن نقول أن هذا الوجه السابع قرب جوابا على مبنى أن هذا من استصحاب كلية القسم الثاني، فنقول له نعم الملاقي لا يتنجس. لكن لماذا لا يتنجس؟ لأن غاية ما يثبت بالاستصحاب بقاء النجاسة، والموجب لنجاسة الملاقي وجود النجاسة، موضوع مختلف، فلذلك لم يتنجس الملاقي. إذن فائدة نختم بها موسم الدراسة في درس الأصول إن شاء الله تعالى، يتحصل لنا من هذا الوجه السابع جواب على الشبهة العبائية، وهو الإشكال الذي أثاره المرحوم إسماعيل الصدر رضوان الله تعالى عليه على استصحاب الكلية من القسم الثاني عند زيارته النجف في عهد الأخند قدس سره، وملخصه أنه لو علم بنجاسة أحد طرفي العباءة وطهر أحدهما فإن استصحاب كلي النجاسة بعد انتفاء هذا الفرد كما تلتزمون أيها المشهور، تقولون انتفى القصير نستصحب كلي النجاسة، جيد، هذا ماذا يقتضي هذا الاستصحاب؟ يقتضي نجاسة الملاقي، لأن نجاسة الملاقي من آثار استصحاب القدر المشترك للكلي، مع أن المعروف بين الفقهاء عدم نجاسة الملاقي، لأنه على كلا التقديرين إما لاقى شيئا طاهرا هذا الطرف المطهر، وإما لاقى أحد طرفي الشبه الآخر الذي لم يطهره هذا أحد طرفي الشبه، ولا يترتب النجاسة على ملاقي أحد طرفي الشبه، فلا بد من القول إذا النتيجة بعدم جريان هذا الاستصحاب. هذا إشكال السيد إسماعيل الصدر، قال إذا لا يجري استصحاب الكل، وجوابه باختصار وفق هذا الوجه السابع أن نجاسة الملاقي من آثار وجود النجاسة لا بقائه، والذي ثبت بالاستصحاب بقاء النجاسة، ومو هذا موضوع نجاسة الملاقي، لا بقائها الثابت بالاستصحاب، فالموضوع غير متحققين، هذا بناء على كون المورد من استصحاب الكل من القسم الثاني، والصحيح أنه ليس كذلك، فإن الاستصحاب هنا شخصي للطرف النجس، غاية الأمر أنه مردد بين طرفيه، فهو من استصحاب الفرد المردد، ومقتضى التحقيق عدم جريانه. انتهى الموسم الدراسي المخصص لدرس الأصول، ولم ينتهي الكلام في هذا الاستصحاب، لكن لا بد أن نتوقف، نسأل الله تعالى التوفيق إن شاء الله تعالى لما يحب ويرضى للعلم والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله.